إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الرافعي رحمه الله تعالى في بيان تأثير القرآن في اللغة: ويبقى وجه آخر من تأثير القرآن في اللغة، وهو إقامة أدائها على الوجه الذي نطق به، وتيسير ذلك لأهلها في كل عصر، وإن ضعفت الأصول واضطربت الفروع، بحيث لولا هذا الكتاب الكريم لما وجد على الأرض أسود ولا أحمر يعرف اليوم ولا قبل اليوم. كيف كانت تنطق العرب بألسنتها، وكيف تقيم أحرفها وتحقق مخارجها؟ وهذا أمر يكون في ذهابه ذهاب البيان العربي جملته أو عامته، لأن مبناه على أجراس الحروف واتساقها، ومداره على الوجه الذي تؤدى به الألفاظ. وأنت قد ترى الضعفاء الذين لا يحكمون منطقهم وما يصنعون بالأساليب المدمجة والفقر المتوثقة، إذا هم تعاطوها فنطقوا بها حتى لا يصير معهم أجود الكلام في جزالته وقوة أسره وصلابة معجمه إلى الفسولة والضعف وإلى البرد والغثاثة، كأنما يموت في ألسنتهم موتا لا رحمة فيه. لا جرم أن اللغة التي يذهب منها ذلك لا ينطق بها إلا على الحكاية السقيمة، ولا جرم أن بعض السقم يدفع إلى بعضه، وأن جملة ذلك تفضي إلى الموت. وتحدث الرافعي رحمه الله عن ضياع الآداب القرآنية من المجتمعات الإنسانية بضياع اللغة فهما وإدراكا وتذوقا، فقال: وما فرط المسلمون في آداب هذا القرآن الكريم إلا منذ فرطوا في لغته، فأصبحوا لا يفقهون كلمة ولا يدركون حكمه ولا ينتزعون أخلاقه وشيمه، وصاروا إلى ما هم عليه من عربية كانت شرا من العجمة الخالصة واللكنة الممزوجة، فلا يقرؤون من هذا الكتاب إلا أحرفا، ولا ينطقون إلا أصواتا، وتراهم يرعونه آذانهم ولا يحضرونه أذهانهم، وهم بعد لا يتناولون معاني كلام الله إلا من كلام الناس. وقد يقول قائل: لكن العرب الذين نزل القرآن في زمنهم وكانوا من الفصاحة حيث ذكرت، ومن الفهم للغة الكتاب حيث ادعيت، لم يسلموا، فبماذا نفعهم فهمهم، وبماذا أفادتهم فصاحتهم؟ أما نحن فلا نفهم في كتاب الله شيئا، ولكننا والحمد لله مسلمون، نصلي ونحج البيت ونصوم. قد يقول قائل ذلك، والجواب: إن تردي من لم يسلم من العرب الذين نزل القرآن في زمانهم في هوة الكفر كانت له أسباب كثيرة، منها العناد، ومنها الكبر، ومنها الحسد. وأما القرآن فكانوا في إشفاق منه أبدا، ويمنعهم الكبر أن يسلموا له لنزوله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن فيهم ذا مال ولا طالب جاه، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كما كانوا يتواصون بعدم سماعه فيما بينهم. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهكذا ترى الحسد والكبر دافعين من دوافع الكفر وعدم التسليم. ثم ما تقول في الذين أسلموا من أولئك العرب؟ فأصبحوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة وعبد الرحمن وسعد وسعيد وأضرى بهم رضي الله عنهم أجمعين. هل رأيتهم مرة يتمدحون بعدم فهمهم لكتاب الله عز وجل أو يتفاخرون بجهلهم به وقلة معرفتهم مقاصده ومراميه؟ ثم ليخبرنا هذا القائل أي الأئمة كان خاليا من هذا العلم؟ عبد الله بن عباس الذي كان إذا سئل عن غريب القرآن ومشكلاته أنشد أشعار العرب، أم مالك الأصبحي الذي كان عالم المدينة وضربت إليه أكباد الإبل من الآفاق، أم محمد بن إدريس الشافعي الذي عقدت فصاحته على الأقطار ألوية وضربت بلاغته على الآفاق أحوية؟ وكان يعجب مالكا قراءته لفصاحته. أم الإمام أحمد بن حنبل الذي مكث مدة أيام المحنة يضرب بالسياط ويفرط في أذاه غاية الإفراط في مواطن تنقلب فيها الأسود وتشيب فيها الذوائب السود، ولم يسمع منه لحن في مناظرته ولا تمتمة في فصاحته؟ أم أئمة الكوفة من أهل اللغة والقراء كالكسائي والفراء؟ أم أئمة البصرة الفيحاء كالخليل بن أحمد وأبي عمرو بن العلاء؟ هؤلاء من الأئمة المتقدمين والسلف الماضين. فأما من المتأخرين عن زمانهم والمصلين عن أوانهم فهم على اختلاف الملوين وتعاقب الجديدين، لا تعدمهم الأزمنة ولا تخلو منهم الأمكنة، فكتبهم كلها براعة وفصاحة، ومناظراتهم وأبحاثهم بلاغة ورجاحة. أفترى كان أحد منهم الكنعيا أم كان من العربية عاطلا خليا؟ ولو أخذنا في تعداد أهل الأدب من الناس لنفد المداد والقرطاس، وإنما ذكرت هؤلاء القوم مع أن الغالب عليهم علوم الشريعة واشتهارهم بها، ردا على هذا القائل لأنه ادعى أن بعض علماء الشريعة كان خلوا من هذا العلم. وهل يجوز أن يتحول الإسلام إلى طقوس وشعائر تمارس من غير فهم لمنهجه وعلم بمقاصده؟ وكل ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهما ما يتمادح المتمادحون بالجهل بهما والإعراض عنهما. لقد استطاع أعداء الإسلام أن يفرغوا أجيالا من مضمونها وأن يقطعوا صلتها بتراثها، والجيل الذي يعد للغد المبهم المملوء بالمخاطر التي غرسها اليهود له في كل شق وتحت موضع كل قدم في أشد الحاجة إلى أن يفتح صفحات المعرفة التي تدله على طرائق بناء المعرفة، وكيف استنبت العلماء علومهم، وكيف استخرجوا من النواة المطروحة نخلة سامقة، وكيف عرفوا البذور التي تطوي في ضآلتها الشجر الطيب؟ لابد أن يخرج عقل هذا الجيل من السرداب الضيق العفن الذي وضعه فيه رجال لم يتقوا الله فيه حين أقنعوه بأن تطوره وتقدمه ونهوضه وتنويره وتجديده كل ذلك موقوف على أخذه عن الآخرين واصطناعه علومهم ومناهجهم، وصرفوه عن استنباط المعرفة وأقنعوه بأن علومه علوم قديمة ومفرغة وليس فيها عطاء. لقد دخلت تلك الأجيال ذلك السرداب الخانق وهي مرتبطة به، معتقدة أنها حين تنقل علوم الآخرين وما تيسر لها منها فقد تطورت وتنورت وعاشت زمانها وهي في الحقيقة ما عاشت إلا الزمان الذي صنعه غيرها. وهكذا بقي العقل العربي المسلم مكفوفا عن الجد والكدح والقدح، وما عليه إلا أن ينتظر ريثما يفرغ الآخرون من تحرير أفكارهم ونظرياتهم، ثم يقبس من ذلك ما يطيق قبسه ويسمي هذا المقتبس إبداعا. لقد غيبت علومنا تغييبا كاملا في تربية الأجيال وإعداد الرجال، فلم يتحمس أحد لها وأغفلوا ما جهلوا. وتغييب علومنا في تربية أجيالنا لم يحدث في تاريخ الأمم كلها، وقد حدث عندنا بصورة بشعة، حتى إنك لترى الرجل منا يطلع على علوم الأمم كلها إلا علوم أمته، وكأن الله تعالى خلقها دون الأمم بلا تراث وأنشأها بعقل ممسوح. لقد وقعت القطيعة العلمية بين أبناء الأمة وتراثها، والأمم كلها على غير هذا، والعقل الأوروبي والفكر الغربي من أشد خلق الله تشبثا بالقديم في كل صوره من عادات وأفكار وعقائد وديانات وفلسفات، والمذهب الخطر على التراث الإنساني كله، والقائل بضرورة التفكير الحديث والمنبت عن كل قديم في كل شأن من شؤون الأحياء، يحاول أن يجد له أصولا في الفكر اليوناني، يعني يرتكز على القديم، لأن دعاته من أبناء مدنية لها تشبث بالقديم لا تقبل المساومة في شأنه. سبيل العلم الحق. العلم الشرعي الحق دين يعبد الله عز وجل به، وقربة من أجل القربات له. وقد أخبر العلماء أن هذا العلم دين، فينبغي أن ينظر الآخذ عمن يأخذ دينه، وإلا كان حاطب ليل ربما احتمل حزمة من حطب تكن ثعبانا يحمل في سمه هلاك حامله. أخرج مسلم في مقدمة صحيحة بسنده عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله سبيل العلم الصحيح في كلمة جامعة فقال: العلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق. ووضح ذلك توضيحا كافيا فقال: المنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمعرفة دلالة المنقول الثابت مطلوبة، وإلا عطل النص عن مدلوله أو فهم على غير وجهه وعمل على مقتضى غير دلالته. والله عز وجل أنزل القرآن عربيا لا عجمة فيه، بمعنى أنه جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب. قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكان المنزل عليه القرآن عربيا أفصح من نطق بالضاد، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الذين بعث فيهم عربا أيضا، فجرى الخطاب به على معتادهم في لسانهم، فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على ما اعتادوه، ولم يداخله غيره، بل نفى عنه أن يكون فيه شيء أعجمي. فقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى في موضع آخر: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمي وعربي، هذا وإن كان قد بعث للناس كافة، فإن الله جعل جميع الأمم وعامة الألسنة في هذا الأمر تبعا للسان العربي. وإذا كان كذلك فلا يفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي أنزله عليه، وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها. فمعرفة دلالة المنقول الثابت من العلم الحق، ولا تعرف تلك الدلالة إلا من طريق اللغة ونصوص المنقول الثابت عربية، فلا تفهم إلا من طريق العلم بتلك اللغة. والقول في القرآن أو السنة بغير علم تكلف. وقد أخرج البخاري بسنده عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. والقول في القرآن والسنة بغير علم دخول تحت معنى الحديث، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث في الصحيحين لأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي يرجعون إليه في كتاب الله وسنة نبيه، ورجع إلى فهمه الأعجمي وعقله المجرد عن التمسك بدليل، فضل عن الجادة. وقد مر كلام شيخ الإسلام في هذا المعنى، ومنه: لا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه. فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. نهوض الإسلام بالعربية. ارتقى الإسلام بالعربية إلى طورها الأعلى، وطلع على العرب من هدايته بمعاني لم تكن معلومة لهم قبل، ولم تفي اللغة يومئذ بالدلالة عليها، فعبر عن تلك المعاني بما ازدادت به اللغة نماء وثراء. وقد سلك القرآن المجيد والحديث الشريف في البلاغة مذاهب ينقطع دونها كل بليغ، ويحصر لدنها كل فصيح، وتكاد ترجع الأسباب التي ارتقت بها اللغة في صدر الإسلام إلى ثلاثة، وهي: أولا، ما جاء به القرآن الحكيم من صور النظم البديع والتصرف في لسان العرب على وجه يملك العقول، فإنه جرى في أسلوبه على منهاج يخالف الأساليب المعتادة للفصحاء قاطبة، وإن لم يخرج عما تقتضيه اللغة بقوانينها. ولقد اتفق كبراؤهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه اللائق به، وإن تفاضل الناس في الإحساس بلطف بيانه تفاضلهم بسلامة الذوق وجودة القريحة. ثانيا، ما تفجر في أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ينابيع الفصاحة، وما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم من الرقة والمتانة والجزالة والإبانة عن الغرض بدون تكلف. ثالثا، ما أفاضه الإسلام على عقولهم بواسطة القرآن والحديث من العلوم السامية، وبما نتج من تعارف الشعوب والقبائل وتلاقح الأفكار ومطارحة الآراء. لقد كان للإسلام أثر عظيم في النهوض بالعربية. ومن مظاهر نهوض الإسلام بالعربية: أولا، السمو بالأغراض وتهذيب الألفاظ. فبعدما كان أهلها عاكفين على تصوير حياتهم الساذجة ووصف ما يدور حولهم من حروب ومنازعات، وما يزاولون من صيد وقنص، وما يعانون من مديح وهجاء وغزل وتشبيب، صاروا بالإسلام إلى حال مختلفة، فتحددت أهدافهم وسمت ألفاظهم واستقامت طباعهم وانصرفوا عن الأغراض الجاهلية والأحوال المستهجنة وتركوا الألفاظ والتعبيرات التي تدل على الجاهلية وحياتها وأقبلوا على المعاني الشريفة والأصول المنيفة. ثانيا، نقل كثير من الألفاظ عن معانيها الأصلية، وأصبح لكثير من الألفاظ معان شرعية خاصة كالصلاة والصوم والحج والزكاة، وكألفاظ المؤمن والمسلم والكافر والفاسق والمنافق. ومما أثر الإسلام به في العربية ظهور كثير من الألفاظ الإدارية والسياسية، فمع استقرار المسلمين ومعرفة الحياة المنظمة عرفوا ألفاظا تدل على الأوضاع الإدارية والأحوال السياسية كالخلافة والولاية والوزارة والقضاء والحجابة والحسبة وغيرها. ورابعا، ظهور كثير من المصطلحات العلمية، فقد استخدمت ألفاظ كثيرة في معان اصطلاحية، ففي النحو مثلا الفاعل والمفعول والعامل والإلغاء والتعليق والمضاف والمضاف إليه والمرفوع والمنصوب والمجرور وغيرها. وفي الحديث الشريف السند والمتن والعلة والمرفوع والمرسل والمنقطع والمأثور والمتواتر وغيرها. وفي الفقه وأصوله الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح وغيرها. وفي البلاغة البديع والبيان والمعاني والطباق والجناس والتشبيه والاستعارة والكناية والمسند والمسند إليه وغيرها. وفي العروض البحر والتفعيلة والقافية والزحاف والعلة وغيرها. خامسا، استيعاب العربية لكثير من المصطلحات الوافدة، فقد عمت اللغة العربية ديار الإسلام كلها، وهي لغة حية تساير الحياة وتستوعب العلوم وتلقي على الحياة العلمية أكنافها. قال ابن فارس في الصاحبي في باب الأسباب الإسلامية: كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم، فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال ونسخت ديانات وأبطلت أمور ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخرى بزيادات زيدت وشرائع شرعت وشرائط شرطت، فعف الآخر الأول وشغل القوم بعد المغاورات والتجارات وتطلب الأرباح والكدح للمعاش في رحلة الشتاء والصيف، وبعد الإغرام بالصيد والمعاقرة والمياسرة شغل القوم بتلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وبالتفقه في دين الله عز وجل وحفظ سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع اجتهادهم في مجاهدة أعداء الإسلام. فصار الذي نشأ عليه آباؤهم ونشأوهم عليه كأن لم يكن، وحتى تكلموا في دقائق الفقه وغوامض أبواب المواريث وغيرها من علم الشريعة وتأويل الوحي بما دون وحفظ حتى الآن. وصاروا بعد ما ذكرناه إلى أن يسأل إمام من الآئمة وهو يخطب على منبره عن فريضة فيفتي ويحسب بثلاث كلمات. أورد ابن فارس قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إن سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة، قال: صار ثمنها تسعى فسميت المنبرية. وإلى أن يتكلم هو يعني علي بن أبي طالب وغيره في دقائق العلوم بالمشهور من مسائلهم في الفرض وحده، فسبحان من نقل أولئك في الزمن القريب بتوفيقه عما ألفوه ونشأوا عليه وغذوا به إلى مثل هذا الذي ذكرناه. وكل ذلك دليل على حق الإيمان وصحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق، وأن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق. ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافا بها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمنا، وكذلك الإسلام والمسلم إنما عرفت منه إسلام الشيء، ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء. وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر. فأما المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهروه، وكان الأصل من نافقاء اليربوع، ولم يعرفوا في الفسق إلا قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. وجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش في الخروج عن طاعة الله جل ثناؤه. ومما جاء في الشرع الصلاة، وأصله في لغتهم الدعاء، وقد كانوا عرفوا الركوع والسجود، وإن لم يكن على هذه الهيئة فقالوا أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد. والبيت للنابغة الدبياني في ديوانه، وقال الأعشى يراوح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا. والذي عرفوه منه أيضا ما أخبرنا به علي عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال قال أبو عمرو أسجد الرجل طأطأ رأسه وانحنى. قال حميد بن ثور فضول أزمتها أسجدت سجود النصارى لأربابها. وأنشد فقلنا له اسجد لليلى فأسجدا، يعني البعير إذا طأطأ رأسه لتركبه. وهذا وإن كان كذلك فإن العرب لم تعرفه بمثل ما أتت به الشريعة من الأعداد والمواقيت والتحريم للصلاة والتحليل منها. وكذلك الصيام أصله عندهم الإمساك، ويقول شاعره خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلو كل جما. ثم زادت الشريعة النية وحضرت الأكل والمباشرة وغير ذلك من شرائع الصوم. وكذلك الحج لم يكن عندهم فيه غير القصد وسبر الجراح، من ذلك قولهم وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا. ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره، وكذلك الزكاة لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماء. وزاد الشرع ما زاده فيها مما لا وجه لإطالة الباب بذكره. وعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من العمرة والجهاد وسائر أبواب الفقه. فالوجه في هذا إذا سئل الإنسان عنه أن يقول في الصلاة اسمان لغوي وشرعي، ويذكر ما كانت العرب تعرفه ثم ما جاء الإسلام به، وهو قياس ما تركنا ذكره من سائر العلوم كالنحو والعروض والشعري. كل ذلك له اسمان لغوي وصناعي. تعلم العربية وتعليمها فرض واجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب. فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. وللعربية الفصحى ظرف خاص لم يتوفر لأي لغة من لغات العالم، ذلك أنها ارتبطت بالقرآن الكريم منذ 14 قرنا، ودون بها التراث العربي الضخم الذي كان محوره هو القرآن الكريم في كثير من مظاهره. العربية لغة القرآن ولغة الإسلام، وليست كأية لغة من لغات العالم، لأن زوال اللغة في أكثر الأمم يبقيها بجميع مقوماتها غير ألفاظها. ولكن زوال اللغة العربية لا يبقي للعربي ولا للمسلم
قواما يميزه من سائر الأقوام، ولا يعصمه أن يذوب في غمار الأمم، فلا تبقى له باقية من بيان ولا عرف ولا معرفة ولا إيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: معلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. وقد مر قول الإمام الشافعي رحمه الله: إن المسلم عليه أن يكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا، أي على المسلم أن يتعلم من لغة العرب ما يكون به على أصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أن يظل على لغته هو أو عرف قومه واصطلاحهم، وتتبعه لغة العرب التي جاء بها القرآن ونطقت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك متبوعا. وقال الشافعي رحمه الله: اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه، من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية. وقد أخرج ابن أبي شيبة بسنده أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال: ما بال المجوسية بعد الحنفية. وروي عن عطاء قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم، فإن السخط ينزل عليهم. وقد نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد كراهة الرطانة وتسمية الشهور بالأسماء الأعجمية، والوجه عند الإمام أحمد في ذلك كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية. قال ابن الأثير رحمه الله: الرتانة بفتح الراء وكسرها، والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص به غالبا كلام العجم. قال شيخ الإسلام بعد أن نقل كلام الإمام أحمد بأن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، وقال في الاقتضاء: وقد ذكر أعياد المشركين، وأما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء الأعجمية، فقال أبو محمد الكرماني المسمى بحرب: باب تسمية الشهور بالفارسية. قلت لأحمد: فإن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة. قال: وسألت إسحاق مرة، قلت: الرجل يتعلم شهور الروم والفرس؟ قال: كل اسم معروف في كلامهم فلا بأس. فما قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان: أحدهما إذا لم يعرف معنى الاسم جاز أن يكون محرما، فلا ينطق المسلم بما لا يعرف معناه، ولهذا كرهت الرقى الأعجمية كالعبرانية أو السريانية أو غيرها، خوفا أن يكون فيها معان لا تجوز، وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق، لكن إن علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته، وإن جهل معناه فأحمد كرهه، وكلام إسحاق يحتمل أنه لم يكره. والوجه الثاني كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية. وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات هل تقال بغير العربية، وهي ثلاث درجات: أعلاها القرآن، ثم الذكر الواجب غير القرآن كالتحريمة بالإجماع وكالتحليل والتشهد عند من أوجبه، ثم الذكر غير الواجب من دعاء أو تسبيح أو تكبير أو غير ذلك. فأما القرآن فلا يقرأه بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، بل قد قال غير واحد إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز. واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية. وأما الأذكار الواجبة فاختلف في منع ترجمة القرآن، هل يترجمها العاجز عن العربية وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان، أشبهها بكلام أحمد أنه لا يترجم، وهو قول مالك وإسحاق، والثاني يترجمها قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها، ومتى فعل بطلت صلاته، وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي. والمنصوص عن الشافعي أنه يكره ذلك بغير العربية ولا تبطل صلاته. ومن أصحابنا من قال له ذلك إذا لم يحسن العربية. وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب، وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا. وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن الحكم قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب. والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بأعجمية. قال شيخ الإسلام رحمه الله كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. لقد كان علماء الأمة في صدرها الأول على وعي كامل بأثر اللغة في تكوين الأمة وخطرها في بناء شخصية المسلم، ولذلك حرصوا حرصا شديدا على لغة القرآن والسنة، وشددوا النكير على من حاد عنها إلى غيرها، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال الشافعي وذلك أن اللسان الذي اختاره الله لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه، من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية. قال شيخ الإسلام معلقا على كلام الإمام الشافعي فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية، وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين. وقال رحمه الله في موضع آخر وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات، وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد، بل قال مالك من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه، مع أن سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابه، ولكن سوغوها للحاجة وكرهوها لغير الحاجة ولحفظ الإسلام. فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي وبعث به نبيه العربي وجعل الأمة العربية خير الأمم، فصار حفظ شعارهم من تمام حفظ الإسلام، فكيف بمن تقدم على الكلام العربي مفرده ومنظومه يغيره ويبدله ويخرجه عن قانونه ويكلف الانتقال عنه؟ نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يفتح لنا في العربية فتحا مباركا، وأن يملكنا ناصيتها نطقا وكتابة ودعوة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.